أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حجة أخرى، كل ماهية فإن العقل يجوز بالنظر إلى ذاتها أن يتحقق لها وراء ما وجد لها من الأفراد، أفراد أخر إلى ما لا نهاية له، فما لم يتحقق من فرد فلامتناعه بالغير. في المقدمة أشير إلى مطلب لعله يقع خلط فيه. بحث الأعلام من الحكماء في مسألة الماهية هو نفي الحد عن الواجب سبحانه وتعالى. هؤلاء عندما يقولون، يعني على مبنى صدر المتألهين، عندما يقولون أن الواجب لا ماهية له، مرادهم من الماهية الماهية بالمعنى الأخص، مرادهم من أنه لا ماهية له يعني لا حد له، تله يعني لا حد له. وهذا لعله متواتر في الروايات الموجودة بأيدينا، خصوصا في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه ليس لصفته حد محدود، هذا فضل عن ذاته سبحانه وتعالى. ونحن إذا قلنا أن الواجب سبحانه وتعالى له ماهية، لا يتبادر إلى الذهن أن نريد أن نقول أن الواجب له حد، لا، مرادنا من الماهية ذلك المعنى الذي ذكرناه، لا المعنى الذي فسره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. فإن الآخوند صاحب الأسرار، السلام عليكم، السلام عليكم، فإن الآخوند صاحب الأسرار فسر الماهية بحد الوجود، ومن هنا قال أن الواجب لا ماهية له يعني لا حد له. ولكن نحن قلنا أن المراد من الماهية ليس هو حد الوجود، بل مرادنا من الماهية يعني كيفية الوجود، بما امتياز هذا الوجود عن غيره من الوجودات. هذا المعنى نحن نقول أن للواجب سبحانه وتعالى الماهية. مرادنا أن الواجب له حد، بل الواجب سبحانه وتعالى ليس له حد قطعا عقلا ونقلا برهانا وقرآنا، لا حد له سبحانه وتعالى. نعم، نحن نقول أن الواجب سبحانه وتعالى ممتاز عن الوجودات الأخرى أو ليس بممتاز. الواجب هو الوجودات الأخرى أو هو المقوم للوجودات الأخرى، أي منهما؟ نحن لسنا من القائلين بالحلول أو الاتحاد، وهو أن الله سبحانه وتعالى حال في كل الموجودات. الله ليس هو الموجودات، إذن هو ماذا؟ هو ممتاز عن الموجودات. هذا الامتياز هو الذي اصطلحنا عليه نحن بالماهية فيما سبق. زيد وجود، عمرو وجود، بكر وجود، هذه وجودات أو مو وجودات؟ نعم وجودات، ممتازة أو غير ممتازة بعضها عن بعض. هذا منشأ الامتياز، نسميه ماذا؟ نسميه الماهية. إذن عندما نحن، الإخوة لا يتبادر إلى ذهنهم، سينسبون أن يقولون بأنه فلان يقول بأن الله سبحانه وتعالى له ماهية يعني له حد، لا، الروايات تصرح بأن الله سبحانه وتعالى لا حد له. نحن نريد أن نقول أن الله سبحانه وتعالى مشترك مع الموجودات الأخرى في الوجود وممتاز عنها، ولكن ممتاز عنها، هذا الامتياز نسميه ماذا؟ الماهية. وما به الامتياز هو عين ما به الاشتراك، لا شيء آخر. وهذا مو فقط في الواجب، في الممكنات أيضا كذلك، ما به الامتياز هو عين ما به الاشتراك. ومن هنا قلنا أن الوجود والماهية أحدهما عين الآخر في الواقع الخارجي، مو أحدهما متحد مع الآخر. وفي ذهن القاصر لعل منشأ الخلاف بين هؤلاء المحققين القائلين بنفي الماهية والمثبتين للماهية أن المثبتين يثبتون الماهية بالمعنى الذي ذكرناه والنافين ينفون الماهية بالمعنى الذي ذكره صدر المتألهين، وإلا لا نزاع بينهما. يعني القائل بأن الواجب له ماهية أيضا مو مراده أنه له حد، لأنه لا يقول بذلك، ولم أجد في كلماتهم هذا المعنى، أن الواجب له حد، يقول له ماهية المتكلم ولكن لا يقول له حد، وهذا معناه أنه يرى فرقا بين الماهية وبين ماذا؟ الحد. صدر المتألهين فسر الماهية بالحد، ومن هنا عندما يقول لا ماهية له مراده ماذا؟ مراده لا حد له. والشاهد على ما أقول، فيرتفع النزاع بين القوم ويقع التصالح بينهم، والشاهد على ما أقول تعبيرهم أن الواجب سبحانه وتعالى ماهيته إنيته، لأنهم يرون أساسا لا تعارض بينهما. هذا التقابل متى يقع بينهما؟ بناء على مبنى صدر المتألهين أوقع المقابلة بين الوجود وبين الماهية، وإلا لا تقابل بينهما. والشاهد عليه كلمات هؤلاء الحكماء ماهيته، يعني حقيقته التي يمتاز بها عن غيره، هي وجوده. فالماهية هي عين الوجود، والوجود هو عين الماهية. اسمحوا لي مولانا وسط المطلب خدمتكم، أجب خدمتكم، أشوف شنو إشكالكم. إذن نحن نحتاج هنا أن نبين اصطلاحات القوم. إذن عندما يقولون لا ماهية لا، صدر المتألهين مرادهم لا ماهية له، يعني ماذا؟ لا حد له. أما عندما أولئك يقولون ماهيته إنيته، ما يريدون أن يقولون حده وجوده. وهل يعقل أن يكون الحد هو المحدود؟ الحد شيء والمحدود شيء آخر، لا يعقل. فلهذا نحن بالأمس قلنا هذا قولهم فيه ماذا؟ فيه تسامح في التعبير. إذا كان مرادهم من الماهية يعني الحد، لا يعقل أن تكون الماهية ماذا؟ هي الوجود، لأنه لا يعقل أن يكون الحد هو المحدود. مرادهم من الماهية يعني ما يمتاز به عن غيره. خب الواجب سبحانه وتعالى يمتاز عن غيره أو لا يمتاز؟ نعم يمتاز، يمتاز بوجوده أو بشيء آخر؟ بوجوده لا بشيء آخر. إذن ماهيته يعني ما يمتاز به عن غيره هو ماذا؟ هو وجوده. بعد العبارة هو واضح الصير أيضا، أن الواجب ماهيته إنيته، يعني ما يمتاز به عن غيره هو وجوده. طبعا هذا مو مختص أيضا بالواجب، كل شيء ماهيته إنيته، يعني ما يمتاز به عن غيره هو ماذا؟ وجوده. ولكن هذا الذي يمتاز به عن غيره نسميه اصطلاحا بالماهية، وذاك المشترك فيه نسميه ماذا؟ بالوجود. فيرتفع النزاع في كلمات القوم. هسه شنو إشكالكم؟ يبلي احنا كل الموجودات هذا نحتاجه. نعم خب شنو هسه شنو صار؟ هسه شنو لازم هذا؟ بلي ليس كمثل وجوده. نعم ليس كمثل وجوده، ليس كمثل امتيازه. سلمنا. شنو الإشكال؟ نحن نقول ليس كمثله شيء. شنو أنا قلت كمثله شيء؟ نعم في مفهوم الوجود كمثله شيء، أما في المصدر. شيخنا بينوا إشكالكم بكلمتين واضحتين والنتيجة، أما هي تكررون مطلب. شنو إشكالكم؟ بينوا. شنو المحذور؟ أبدا ما يصير أقول ماهيته إنيته، وإنيته ممتاز عن غيره فماهيته ممتاز عن غيره. إذا عندكم إشكال جاوبوني. أنا إذا أقول ماهيته إنيته، إنيته فوق ما لا يتناهى فماهيته فوق ما لا يتناهى. أنا هذا بينت، أنا بينت شيخنا أخو، أنت مو بينت، أنا هذا بينت. الآن أنا أقول مو تمام، أنا بينت هذا بالأمس، قلت ما هيته إنيته، هذه مسامحة في التعبير، ومن هنا وجهوا هذه المسامحة قالوا للمبالغة في نفي الماء، هذا توجيه كان، وإلا الصحيح مرادهم بحسب اعتقادي ما هيته يعني ما يمتاز به عن غيره، وما يمتاز به عن غيره شنو هو؟ وجوده. زيد يمتاز به عن غيره أو لا يمتاز به عن غيره؟ بما لا يمتاز عن غيره بناء على أصالة الوجود؟ هم موجود، ماكو بد مطلب آخر. هسه وقد أقاموا حججا أخرى، حجة أخرى، هسه ماكو مانع شيخنا، أنتوا اقبلوا مبنى الأغيون، احنا ما عدنا بناء أنه أنتوا تقبلون منا هذا المطلب، اقبلوا اقبلوا هذا. حجة أخرى، كل ماهية، طبعا اطمئنوا بأنه أنا هلقد أعطي مجال لدفع دخل مقدر، وهو أنه السيد ما يعطي مجال، وإلا إذا هذا التوهم ما موجود أنا هلقد مجال في الدرس ما أعطي. كل ماهية فإن العقل يجوز. البرهان الثاني على أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له، أنا بودي أنه هاي المطالب اللي أذكرها الإخوة بهذا الذهن يذهبون إلى كتب الفلسفة ويطالعوها، يعني يذهبون إلى شرح مبسوط المنظومة، إلى شرح مختصر المنظومة، إلى الكتب الفلسفية لمطهري شيخ المطهري، ويجدون بأنه إذا بهالرؤية ننظر إلى الفلسفة إيش قد من المشكلات اللي أنت الإنسان يجد بأن الجواب لا يمكن قبوله، ولكن أخوه هذول هالشكل مجاوبه بهذه النظرة أساسا المشكلة كاملا تنحل. حجة أخرى، هذه الحجة الأخرى تقول بأنه إذا كان للواجب ماهية، الماهية قابلة للصدق على كثيرين لو مو قابلة للصدق على كثيرين. الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن الكلية يعني ما يقبل الصدق على كثيرين، هذا وصف لأي شيء؟ وصف للماهيات في الذهن، فإن الماهية تتصف بالكلية، ولهذا أنت تقول الإنسان كلي، السماء يعني ماهية السماء كلية ونحو ذلك. إذا صارت الماهية كلية بالمعنى المنطقي يعني تقبل الصدق على كثيرين، إذن يمكن أن يوجد لها أفراد ما لا نهاية له. ماهية الإنسان وجدت لها الآن أفراد 5 مليارات، يمكن أن توجد بعد لها أفراد 10 مليارات أو لا يمكن، 100 مليار، 1000 مليار، ما لا عد له من العدد. يقف العدد إلى حد؟ لا يقف العدد إلى حد. خب الآن هذه الماهية وهي ماهية الواجب سبحانه وتعالى صارت كلية، لأنه إذا كان له ماهية فهو كلي. خب وجد منه فرد، يمكن أن يوجد فرد آخر أو لا يمكن؟ يمكن. ثالث يمكن، رابع يمكن، إلى ما لا عد له من أفراد الواجب سبحانه وتعالى. خب إذا قام الدليل أن الواجب أن هذا المفهوم ليس له إلا ماذا؟ إلا فرد واحد، هذه عدم وجود الأفراد الأخرى ممتنعة بالذات لو ممتنعة بالغير. هذه الماهية الكلية وجد لها فرد، وقام الدليل أنه فرد آخر لا يوجد، هذه لا يوجد لأنه ممتنع بالذات، وإذا كان ممتنع بالذات فهذا الفرد أيضا لا يوجد، إذن امتناعه ماذا يكون؟ بالغير. وقد قلنا فيما سبق أن الممتنع بالغير يمكن أن يكون واجبا، أو أن الممتنع بالغير والواجب بالغير هو الممكن، إذن يلزم أن يكون الواجب ممكنا وهو محال. إذن لو قلنا أن للواجب ماهية فماهيته كلية، يمكن أن يفرض لها أفراد غير هذا المصداق الذي هو في الخارج، وإن لم توجد الأفراد الأخرى فالامتناع بالغير، والامتناع بالغير لا يكون إلا في الممكن، وهذا معناه أن شريك الباري ممتنعون، هذا بعد مو ممتنع بالذات وإنما ماذا؟ ممتنع بالغير لعدم وجود علته. فإذا صار الشيء ممتنعا بالغير يعني يكون ممكنا بالذات لما قلناه فيما سبق فيما تقدم في الفرع الأول من الفصل الثاني من أن كل ممكن ممتنع بالغير وكل واجب بالغير فهو ممكن بالذات. حجة أخرى، كل ماهية فإن العقل يجوز بالنظر إلى ذاتها، لأن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، لا واحدة ولا كثيرة. إذن يمكن أن تكون واحدة ويمكن أن تكون كثيرة. يجوز بالنظر إلى ذاتها أن يتحقق لها، أي لتلك الماهية، وراء ما وجد لتلك الماهية من الأفراد، أن يتحقق لها أفراد أخر إلى ما لا نهاية له. هذه ما لا نهاية ممكنة لأنها تقف عند حد في النتيجة، هذا من قبيل أن العدد يتسلسل لا إلى نهاية، هذا التسلسل غير محال لأنه في النتيجة دائما الموجود منه ماذا؟ متناهي، إلى ما لا نهاية له. فما لم يتحقق من فرد فلامتناع ذلك الفرد بالغير. لماذا؟ إذ لو كان امتناعه، أي امتناع ذلك الفرد بذاته، لم يتحقق منه فرد أصلا. والمفروض أنه تحقق منه فرد وهو الواجب سبحانه وتعالى. إذن الأفراد الأخرى إذا لم تتحقق فللامتناع بالغير لا للامتناع بالذات. فإذا فرض هذا الذي له ماهية واجبا بالذات، إذن كانت ماهية الواجب كلية. التفتوا إلى هذا المطلب، هنا أكو اعتراض على هذه النقطة، وهي أنه إذا كان له ماهية فلا بد أن تكون كلية. المعترض يقول لا ملازمة بين الأمرين، قد تكون له ماهية وتكون ماذا؟ شخصية، لأن الماهية قد تكون كلية وقد تكون شخصية. يأتي الاعتراض، كانت ماهيته كلية لها، أي لهذه الماهية، وراء ما وجد من أفراد في الخارج أفراد معدومة، وتلك جائزة الوجود بالنظر إلى نفس الماهية، لأن العقل يجوز أن يكون لها أفراد لا إلى نهاية. وإنما امتنعت الأفراد المعدومة بالغير. إلى هنا انتهينا إلى هاتين المقدمتين، إذا كان للواجب ماهية فهي كلية، وإذا كانت كلية فيمكن أن يفرض لها أفراد كثيرة، وإذا لم يكن لها أفراد فللامتناع بالغير. ما المحذور سيدنا؟ قال وقد تقدم أن كل وقت وإنما امتنعت بالغير، ومن المعلوم أن الامتناع بالغير لا يجامع الوجوب بالذات، لما بيناه بعد في الفرع الأولي مما تقدم، وأن الامتناع بالغير لا يجامع الوجوب بالذات. وقد تقدم في الفرع الأول من الفصل الثاني أن كل واجب بالغير وممتنع بالغير فهو ممكنون. إذن فإذن الواجب بالذات لا ماهية له وراء وجوده الخاص به. شوفوا كل النظر أنه هل يوجد هناك عارض ومعروض أو لا يوجد، يعني كل هذا البرهان يريد أن ينفي ماذا؟ أنه أن الماهية ليست شيئا وراء الوجود. إذا قال القائل بأنه له ماهية ولكن هي عين الوجود، بعد هذه البراهين لا تشمله، هذه البراهين فقد تنفي الاثنينية بين الماهية والوجود، وهذا حد البرهان. يقول إذا كان له ماهية فيلزم أن يكون عارض ومعروض فيلزم هذه الإشكال، لكن نحن نقول له ماهية ولكنه ماذا؟ هي عين الوجود، لا أنه شيء غير الوجود. اعترض على هذه الحجة الأخرى بهذا البيان، أنه نحن لا نقبل منكم هذه المقدمة، نقبل أن الواجب له ماهية ولا نقبل أن كل ماهية فلا بد أن تكون كلية. عند ذلك بعد المقدمات الأخرى في غير محلها، لأنه أنتم قلتم كلية إذن يجوز العاقل أن تكون لها أفراد كثيرة، نحن نقول جزئية. التفتوا جيدا، ليس مرادنا من الجزئية هنا الجزئية المنطقية، وإنما مرادنا من الجزئية الفلسفية التي هي مساوقة للتشخص، يعني الجزئية الحقيقية مو الجزئية الإضافية. إذا تذكر الإخوة فيما سبق في المرحلة الأولى نحن قلنا أن الجزئية تطلق بمعان، واحدة من المعاني الجزئية في مقابل الكلية المنطقية، وهذه الجزئية أيضا كلي ولكنه كلي إضافي، جزئي إضافي، لأن كل جزئي إذا كان مفهوم فهو قابل أيضا للصدق على كثيرين. نعم، متى يمتنع الصدق على كثيرين؟ إذا كان جزئيا حقيقيا، يعني كان شخصيا، يعني كان موجودا في الخارج، فإنه عند ذاك يمتنع صدقه على كثيرين. فهنا يفترض المستشكل أنه أنتم لماذا تقولون أن كل ماهية لا بد أن تكون كلية؟ بل للواجب سبحانه وتعالى ما هي؟ وهي جزئية شخصية. فإذا كانت ماهيته جزئية شخصية بعد لا يجوز العقل صدقها على أفراد كثيرين. وبهذا الاعتراض تام أو غير تام؟ السيد العلامة يقول بناء على أصالة الوجود هذا الاعتراض غير تام. نعم، بناء على أصالة الماهية هذا الاعتراض تام. لماذا؟ لأنه بناء على أصالة الوجود التشخص إنما يكون ماذا؟ بالوجود. إذن لا يعقل أن تكون عندنا ماهية بلا وجود ماذا؟ مشخصة وجزئية حقيقية. أما بناء على أصالة الماهية فإنه يمكن أن يفرض للماهية جزئية وشخصية حقيقية، لأن الماهية بناء على أصالة الماهية إما كلية في الذهن وإما شخصية في الخارج، وهذه واحدة من ثمرات أصالة الوجود وأصالة الماهية. أصالة الوجود تقول أنه لا يعقل فرض الماهية الشخصية، أصالة الماهية يقول يعقل فرض الماهية الشخصية. إذن القائل بأصالة الماهية بعد لا يستطيع أن يدفع هذا الاعتراف. إذن بناء على هذا يتم للواجب ماذا؟ ماهية. إذن الإشكال يقول لا دليل على أن كل ماهية لا بد أن تكون كلية، بل بعض الماهيات تكون ماذا؟ جزئية شخصية. الجواب بناء على أصالة الماهية، نعم، أن الماهيات على قسمين، كلية في الذهن وشخصية في الخارج، لأن الماهية موجودة في الخارج. لو مو موجودة في الخارج، نعم موجودة في الخارج فتكون شخصية. أما بناء على أصالة الوجود فإن التشخص إنما يكون بالوجود، ولا يعقل ماهية جزئية شخصية بلا وجودين. فإذا كان الأمر كذلك إذن المقدمة تكون تامة، كل ماهية تكون ماذا؟ كلية. قال واعترض عليه، مراد من عليه يعني على هذا الدليل لا على الحجة، ولا كان ينبغي أن يقول حجة عليها. واعترض عليه، هذه لما لا يجوز؟ هذا مو الاعتراض، هذا الاعتراض مو مرتبط بالحجة الأولى، هذا الاعتراض مرتبط بالحجة الأولى، عفوا مو مرتبط بالحجة الثانية، وإنما مرتبط بالحجة الأولى. أي اعتراض؟ ذاك الاعتراض الذي ذكرناه لكم بالأمس عن الوجه الأول، عن الحجة الأخرى. قلنا بأنه لماذا تفرضون أن الوجود والماهية عارض ومعروف في الواقع الخارجي؟ افرضوا أنه أحدهما متحد مع الآخر في الواقع الخارجي، عند ذلك بعد لا يرد قولكم كل عرضي فهو محلل. والسيد العلامة هذا الاعتراض يذكره هنا ولا يذكر جوابا له، وهذا معناه أن الاعتراض على الحجة الأولى أيضا واردون. واعترض عليه، هذه بأنه لم لا يجوز، هذا اعتراض على الحجة الأولى وهي كل عرضي معلل، مو اعتراض على الحجة الأخرى التي ذكرناها الآن. شوفوا العبارة، بأنه لم لا يجوز أن يكون للواجب بالذات حقيقة وجودية غير زائدة على ذاته، بل تلك الحقيقة الوجودية هي ماذا؟ هي عين ذاته. مراد من الحقيقة يعني الماهية. لما لا يعقل أن يكون له ماهية ولكن ماهيته هي عين الوجود؟ عند ذلك بعد لا يرد قولكم وكل عرضي معلل كما في الحجة الأولى. لما لا يجوز أن يكون للواجب بالذات حقيقة وجودية غير زائدة على ذاته، بل هي أفضل من هو، بل هي يعني تلك الحقيقة الوجودية، بل هي عين ذاته، ثم العقل يحلله إلى وجود ومعروض لهذا الوجود. إذن التحليل إلى الماهية والوجود مو في الواقع الخارجي، وإنما ماذا؟ في عالم الذهن والتحليل العقلي. ثم العاقل يحلل ذلك الموجود إلى وجود ومعروض له، يعني الماهية. هذا هو المرتبط بالاعتراض الثاني. وهذه الماهية تكون معروض له جزئيا شخصيا غير كلي هو ماهيته. هذا الاعتراض مرتبط ماذا؟ بالحجة الثانية. وإلا ما يرتبط بالسطرين المتقدمين، هذا الاعتراض مرتبط بالحجة الأولى مو بالحجة الثانية. تمهيد، ولكنه اعتراض أيضا على ذاك يكون، بل صحيح تمهيد لهذا ولكنه اعتراض ماذا؟ على الحجة الأولى، لأن الحجة الأولى كانت مبتنية على أن الوجود والماهية عارض ومعروف في الخارج، ومن هنا قال كل عرضي فهو معلل. هنا السيد العلامة يقول لما لا يجوز أن تكون الماهية عين الوجود، ولكن العاقل يحلل هذا الوجود إلى وجود وماهية. التفتوا جيدا تعبير السيد العلامة، يقول الماهية عين الوجود، مع أنه المبنى لابد أن يقول الماهية متحدة مع الوجود، لو عين الوجود اتحد مع الوجود، هذا إنما يتم على ما ذكرناه. فلهذا تجدون حيث أن هذه النقطة مو واضحة، تعبيرات الفلاسفة أيضا بعض المرات يعبرون اتحاد، بعض المرات يعبرون ماذا؟ عينية. والاتحاد غير العينية، الاتحاد يعني اثنينية ثم اتحاد، أما العينية يعني عدم وجود اثنينية. سؤال: الإنسان حيوان ناطق، أحدهما عين الآخر لو متحد مع الآخر، ها؟ عين الآخر متحد. أنت عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، حيوانية والناطقية متحدة مع الإنسان، لو عين الإنسان عين الإنسان. إذن ولكنه عندما تقول أن الجنس والفاصل أحدهما عين الآخر لو متحد مع الآخر، متحد مع الآخر، لأن الجنسية والفصلية شيئان اثنان، أما الحيوانية الناطقية والإنسان مو اثنان، شيء واحد، ولكن الاختلاف في المفهوم بالإجمال والتفصيل. واضح؟ سؤال مهم هذا: الماهية والوجود من قبيل الجنس والفاصل لو من قبيل الحيوانية الناطقية والإنسان؟ هؤلاء يصرحون أنه من قبيل الجنس والفاصل، يقولون في كلماتهم، ويقولون أن الماهية لا متحصل والوجود ماذا؟ متحصل، كما أن الجنس لا تحصل له مبهم، والفاصل ماذا؟ محصل ومعين. ولكنه نحن بينا فيما سبق أن الماهية والوجود في الخارج مو أحدهما متحد مع الآخر، بل أحدهما عين الآخر. لماذا تعبرون أحدهما والآخر؟ نقول هذا باعتبار تحليل العقل صار أحدهما والآخر، وإلا في الواقع الخارجي هو ماذا؟ هو شيء واحد. إذا نظرت إليه من زاوية الاشتراك سميهما وجود، إذا نظرت إليه من زاوية الامتياز سميه ماذا؟ ماهية. فزيد الخارجي وجود حقيقة وماذا؟ وماهية حقيقة، لا أنه بالعرض موجود. هم الماهية موجودة في الخارج، هم الوجود موجود في الخارج، وهذا تعبير شوفوا أحدهما عين الآخر، مع أن المبنى لابد أن يقول ماذا؟ أحدهما متحد مع الآخر مو عين الآخر. ولعل منشأ ذلك هو عدم وضوح هذه النكتة، وهي أنه في النتيجة الماهية في الخارج عين الوجود لو متحدة مع الوجود، وهذه تترتب عليها آثار مهمة في الفلسفة الإسلامية. على من؟ لا، هو نفس هذا أصالتهما، أنا مرارا ذكرت معنى أصالتهما يعني مو إثنينية. لهذا قلت إذا كان مراد ذاك الشيخ الذي نسب إليه أنه أصالتهما يعني اثنان، فهذا قطعا فاسد. أما إذا كان مرادهما يعني قولك الماهية موجودة، هذا نسبة الشيء إلى ما هو له، ووجود الماهية موجود، هذا نسبة الشيء إلى ما هو له، هذا معنى أصالتهما. قال: ومعروض له جزئي وشخصي غير كلي هو ماهيته. ودفع هذه ودفع الاعتراض بأنه هذا الضمير مو يعود على الاعتراض، يعود على الدليل. ودفع الاعتراض بأن الدليل مبني على أصالة الوجود، وإلا لو كان مبنيا على أصالة الماهية فماذا؟ فهذا الإشكال وارد. وبينا لماذا يرد هذا الإشكال، لأنه بناء على أصالة الماهية نحن توجد عندنا ماهية كلية وماهية شخصية، فلا محظور أن يكون للواجب ماهية شخصية جزئية حقيقية هي ماهيته. ودفع الاعتراض بأن الدليل مبني، مو أن الاعتراض مبني، بأن الدليل مبني على ما هو الحق من أن التشخص بالوجود، يعني لا يكون الشيء جزئيا وشخصيا حقيقيا إلا بالوجود، والماهية في العاقل لا يمكن أن تكون ماذا؟ شخصية. أن التشخص بالوجود لا غير، وسيأتي في مباحث الماهية. طبعا هذه الحجة هي لشيخ الإشراق، التفتوا جيدا، شيخ الإشراق قائل بأصالة الماهية لو بأصالة الوجود، نسب إليه أنه قائل بأصالة الماهية، ولكنه استدل بهذا الدليل، فلهذا اعترض على شيخ الإشراق: شيخنا أنت القائل بأصالة الماهية، هذا الدليل غير تام. لماذا؟ باعتبار أنه يمكن فرض ماذا؟ ماهية شخصية لا كلية، فالاعتراض غير تام. فلهذا صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الأسفار صفحة 103 يقول: الرابع ما أفاده صاحب التلويحات شيخ الإشراق السهروردي، إلى أن يقول: وهذا كلامه نور الله سره، وأرى أنه برهان متين وتحقيق حسن، والإيراد عليه بأنه لما لا يجوز أن يفصل العاقل أمرا موجودا إلى وجود ومعروض له، يكون ذلك المعروض جزئيا شخصيا لا كليا. يقول: نحن نجيبكم على هذا الإشكال. شيخ الإشراق ما يقدر يجيبكم على هذا الإشكال لأنه قال بأصالة الماهية، أما أنا أستطيع أن أجيبكم على هذا الإشكال. لماذا؟ حاشا كل الحكيم السبزواري في صفحة 104 يقول: أن يمكن تتميم هذا البرهان على مذهب أهل الحق، لا على مذهب أهل الباطل الذي هو أصالة الماهية، على مذهب أهل الحق لا مذهب الشيخ، هذا تأدبا لشيخ الإشراق ما يقول على مذهب أهل الباطل، لا مذهب الشيخ، لأنه قائل باعتبارية الوجود، فالشيخ لا يستطيع أن يجيب عن هذا الاعتراض، ولكن نحن أهل الحق نستطيع أن نجيب ماذا؟ عن هذا الاعتراض. إلا أنه يمكن أن يقال للصدر المتألهين وللحكيم السبزواري أنه حتى القائل بأصالة الماهية يقول أنه عين الوجود فيستطيع أن يجيب، والشاهد عليه هو نفس كلام شيخ الإشراق، مع أنه قائل بأصالة الماهية ولكن يرى أن الحجة تامة لا يرد عليها إشكال، وهذا معناه ماذا؟ يرى أن الوجود عين الماهي، فلا فرق بينهما حتى تقول على هذا يتم على ذاك لا يتم. فلهذا إذا أردنا أن نرجع إلى كلمات الحكماء قبل صدر المتألهين، هذا العناد بين الوجود والماهية لا نجد بينهما، تجده قائل بأصالة الماهية ولكن يقيم دليلا مبني على أصالة الوجود، قائل بأصالة الوجود ولكن يقيم دليلا مبني على أصالة الماهية، وهذا خير شاهد على أنه لا يرى تعاندا بينهما، ولكن بالنحو الذي فسر صدر المتألهين الماهية يكون هناك تعاند، لأن الحد غير المحدود، المحدود شيء والحد شيء آخر، فلا يمكن أن يكون أحدهما عين الآخر. هسه بعد الإخوة هذا هم إن شاء الله يشتغلون عليه. ودفع بأنه مبني على ما هو الحق من أن التشخص بالوجود لا غير، وسيأتي في مباحث الماهية، وتقدم في بداية الحكمة وقلنا أن هذا هو كلام المعلم الثاني الفارابي، حيث ذهب أن التشخص إنما هو بالوجود، فقد تبين بما مر. إذن مما مره من هاتين الحجتين ثبت لنا أن الواجب لا ماهية له. سيدنا فسروا لا ماهية له، يقول يعني لا حد له، مو لا ماهية له يعني لا يمتاز عن غيره، بل الواجب يمتاز عن غيره. فلهذا قلت مرارا أن هؤلاء يفسرون الماهية بنحو يقع في قبال الوجود، فعند ذلك يقع نزاع عندهم مع القائلين بوجود الماهية للواجب، لأن أولئك القائلين بأن الواجب له ماهية مو مرادهم له حد، وإنما مرادهم ماذا؟ له امتياز عن غيره، وفقد تبين بما مر أن الواجب بالذات حقيقة وجودية لا ماهية لها تحدها، يعني لا حد لها. هذه الحقيقة الوجودية هي بذاتها واجبة الوجود من دون حاجة لا انضم حيثية تعيلية أو تيدية، وهي ضرورة الأزل. الإخكرون في أول أبحاث الضرورة ماذا قلنا؟ قلنا الضرورة إما أزلية وهي الحيثية الإطلاقية، في قبال ماذا؟ في قبال الحيثية التعليلية وفي قبال الحيثية التقييدية. الواجب لكي يتصف أنه موجود يحتاج إلى علة، ها؟ فإذا نحن لكي نقول موجود بالضرورة أن نأخذ علة بعين الاعتبار، فمعنى وجودية التعليل لا في وجود، إن أن نقول وجوده موجود بضرورة لابد ماذا؟ لابد أن نفرض أن العلة أوجدته، لأنه معلول والمعلول لا يكون موجودا بالضرورة إلا إذا أوجدته علته. فإذا هنا حيثية تعليلية في الموضوع لكي يحمل عليه الوجود بالضرورة. خب، حيثية الماهية تريد أن تقول الإنسان موجود بالضرورة، هنا بالإلى وجود حيثية تعليلية تحت في الموضوع حيثية ماذا؟ تتذكر ولا؟ بالإضافة حيثية تعليلية للموضوع نحتاج إلى حيثية تقييدية. مو الإنسان موجود بالضرورة، الإنسان المقيد بالوجود موجود بالضرورة، لأن الإنسان ماهية والماهية أمر اعتباري لا وجود له في الخارج. إذن إذا نسبت الوجود إلى الواجب فلا تحتاج لا إلى حيثية تعليلية ولا إلى تقييدية، هي الإطلاق. وإذا نسبت وجود إلى وجود يمكن فهوري يمكن بالحيثية التعليلية للوع. إذا نسبت الوجود إلى الماهية فهنا ضرورة الوجود للماهية إنما يكون بالحيثية التقييدية، يعني إذا كانت الماهية مقيدة بالوجود يعني موجودة في الخارج عند ذلك تكون متصفة بالوجود. ومن هنا قلنا فيما سبق الإنسان موجود، هذا نسبة الشيء إلى غير ما هو له، لأن الوجود مو منسوب إلى الإنسان حقيقة وإنما منسوب إلى وجود الإنسان حقيقة. إخوة اللي يراجعون حيثية لقية التقييدية والتحلية يراجعوا في صا بالي إذا نلقام ولا نزين، وإذا لقينا بعد الإخوة يعذرونا ظاهرا هي هنا الحوالي كان هذا كتابنا مخير بالي ما لقينا بالي لقينا صفحة 93 من الجزء الأول يقول قوي بالحياة الحاكم 2 حكيم السباري أول من الصفحة 3 إذا قيد شيء بالحياة فذا على 3 أنواع، أحد أن يكون الغرض من التقييد بيان الإطلاق، إذن هو تقييد ولكن حقيقته ماذا؟ إطلاق. إذن الحيثية هذه ماذا؟ حيثية إطلاقية، يعني تريد أن تقول لا قيد له، هذا من قبيل أن حده لا حد له. بيان الإطلاق عن جميع ما عداه ويسمى هذا حيثية إطلاقية، مثل ما يقال الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة. ثم يقول وبيان الحيثية التعليلية كما يقال الإنسان من حيث أنه متعجب ما هو ضاحك، يعني هذا التعجب علة لماذا؟ لاتصافه بالضحك. وقولك كأن يقول الجسم من حيث أنه سطح أبيض، هذه ماذا؟ حيثية تقييدية. صفحة 93 من الجزء الأول من الأسفار. خب إذن الواجب لكي يتصف بالوجود لا يحتاج لا إلى انضمام حيثية تعليلية كما في وجود الممكن، ولا إلى حيثية تقييدية كما في ماهية الممكن، وهي الضرورة الأزلية التي هي الحيثية الإطلاقية. هذه مقدمة. إذن إلى هنا ثبت لنا ماذا؟ أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له، يعني شنو لا ماهية له؟ يعني لا حد له. السيد العلامة يرجعنا إلى ما ذكرناه في بعض فروع المرحلة الأولى، قلنا أن حقيقة الوجود مو مفهوم الوجود حقيقة مشككة أم متواطئة؟ مشككة. وقلنا أن هذه الحقيقة المشككة لها حاشيتان، حاشية هي أعلى المراتب، بعد لا يمكن أن يفرض ما هو أعلى منها، وحاشية هي أدنى المراتب، بعد لا يمكن أن يفرض ما هو أدنى منها إلا العدم. هذا فرضنا هناك. قلنا مقتضى التشكيك وماذا؟ أن يوجد عندنا أعلى المراتب بعد لا يمكن فرض ما هو أعلى منه، وأن يوجد عندنا أدنى المراتب بعد لا يمكن فرض ما هو أدنى منه. وبعبارة أدق كما ذكرنا هناك، أن الأعلائية هناك أعلائية مطلقة لا نسبية، وأن الأدنائية أدنائية مطلقة لا نسبية، بخلاف كل المراتب الوسطى فإنها مطلقة لما تحتها بالنسبة إلى ما دونها، ومقيدة بالنسبة إلى ما فوقها. واضح هذا صار؟ ولكن نحن لم نثبت لكم أنه هذه الحاشية الفوق موجودة أو غير موجودة. نحن قلنا بناء على التشكيك لابد أن توجد عندنا مرتبة هي ماذا؟ أعلى المراتب. شنو أعلى المراتب؟ يعني غير محدودة بحد، لأنه إذا كانت محدودة بحد إذن يمكن فرض ماذا؟ ما هو أعلى منها. والشاهد على ذلك أن المراتب الوسطية حيث أنها محدودة استطعنا أن نفرض ماذا؟ ما هو أعلى منها، إلى أن نصل إلى مرتبة لا يمكن، مو لا يوجد، ها، لا يمكن فرض مرتبة أعلى منها. وهذا لا يكون إلا ماذا؟ في الوجود الذي لا حد له، لأنه فقط بمجرد أن يكون محدود يكون ماذا؟ يمكن فرض ما هو أعلى منه. يعني يمكن أن نفرض حد، هو معنى ماذا؟ حد يعني أنه واجد وفاقد، هذا الحد معنى. أنا عندما أقول هذا الكتاب محدود يعني ماذا؟ يعني واجد لهذا، فاقد لما بعد هذا، بعد هذا مو هذا، هذا محدود يعني ليس واجدا لهذا. خب إذا صار الواجب محدودا يعني فاقد، فإذا صار فاقد يمكن أن نفرض موجود أعلى منه ليس فاقد لهذا. إذن يمكن، متى يمكن أن نصل إلى المرتبة التي لا يمكن فرض ما هو أعلى منها؟ متى يمكن الوصول؟ إذا قلنا أن الوجود لا حد له، فقط في هذه الحالة، في هذه الحالة نحن نستطيع أن نقول أن هذا الوجود بعد لا يوجد، بل ولا يمكن أن يفرض أن يوجد شيء أعلى منه مرتبة، لأنه لا حد له. يعني شنو؟ يعني غير متناهي. فإذا كان غير متناهي يمكن فرض ما هو أعلى من غير المتناهي؟ غير معقول. يقول من هنا بالضم بين الجمع بين هاتين المسألتين، يعني مسألة أن الواجب لا ماهية له، وما تقدم أن الوجود حقيقة مشككة، يثبت لكم أن الواجب هو هي المرتبة العليا في تلك المراتب. ما أدري وصل المطلب إلى الإخوة ولا. بالجمع بين المسألتين يتضح لكم أن تلك المرتبة التي هي أعلى المراتب من هو؟ هو الواجب سبحانه وتعالى. قال وقت جيد عندنا مولانا 3 دقائق. جيد. قال وقد تقدم، إذن هذا هو المطلب الأول، وهو ماذا؟ أن الواجب لا حد له. المطلب الثاني الذي تقدم في المرحلة الأولى، وقد تقدم في المرحلة الأولى أن الوجود حقيقة عينية ولكن ليست متواطئة، مشككة ذات مراتب مختلفة، كل مرتبة من مراتبها تجد الكمال الوجودي الذي لما دونها، وتقوم ذلك الوجود الذي هو دونها، ولكن وتتقوم بما فوقها. فإذا صارت متقومة بما فوقها فهي فاقدة لبعض الكمال الموجود في علتها، فاقدة بعض ما له، أي لذلك الأعلى بما فوقها، بعض ما له من الكمال، وهو النقص والحاجة، لأن الفقدان يرجع إلى النقص، يرجع إلى الحاجة. إلا المرتبة التي هي أعلى المراتب التي تجد كل كمال مفروض، مو فقط موجود، التي تجد كل كمال ولا تفقد شيئا من الكمال، وتقوم بها كل مرتبة ولا تقوم بشيء وراء ذاتها، فتنطبق الحقيقة. هسه الآن يأتي بعد هذا وقت ما